بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.
يعني في جواز أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت ويحدد له وقت الأذان. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
يعني عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا بصيرا يعني أعمى. نعم. لكنه كان يكون بين يديه ومن حوله من ينبهه إلى وقت دخول الوقت، فيقال له: أصبحت أصبحت. فعندئذ يصدح بالأذان.
ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح: قوله أصبحت أصبحت
أي دخلت في وقت الصبح، أو قاربت دخول وقت الصبح. نعم.
أي دخلت في الصباح، هذا ظاهره. واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر.
هذا لو كان يقصد التأخير، لكنه كان حريصا على أن يؤذن مع بزوغ فجر اليوم وبزوغ صباح اليوم، استنادا إلى من ينبهه. والله سبحانه وتعالى يلهمه ويوفقه، لأنه يؤدي هذه المهمة التي هي محل بدء عبادة، وهي الإمساك عن الأكل والشرب وانتهاء من فعل مباح وهو الطعام والأكل والشرب. نعم.
فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش.
يعني على خلاف ما يستنبط، حيث إن الإجماع منعقد على أن الصيام يبدأ من قبل طلوع الفجر أو من عند طلوع الفجر. نعم.
وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح، ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن.
نعم، ينبهونه إلى أنه حان وقت الأذان. نعم.
وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر،
يعني حتى يشرع الفجر في الطلوع. نعم.
وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
فهو الذي يحدد الزمن اللازم للأذان والإمساك. نعم. للأذان الذي به يتم الإمساك.
وأيضا فقوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه،
يعني لا يؤذن بليل وإنما يؤذن عند بزوغ الفجر،
ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت.
أما بلال فظاهر أنه كان يؤذن قبل الوقت، لأنه ينبه الناس إلى تناول السحور وللاستعداد لدخول وقت الفجر. وأما عبد الله بن أم مكتوم فإنه كان يؤذن منبها إلى أنه ينبغي أن يتوقف الناس عن الأكل والشرب استعدادا لطلوع الفجر. نعم.
وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال،
يعني عند الحافظ ابن حجر،
وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب.
نعم.
وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر، وهو المراد بالبزوغ.
نعم.
وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق، ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر، لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر،
فيكون أذانه موافقا لأول جزء من طلوع الفجر، وتنبيه الناس له يكون عند آخر لحظة من وقت توقف الناس عن الطعام. نعم.
وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة.
نعم.
فلا يشارك،
يعني يضاف إلى تنبيه الناس أن الملائكة تنبهه وتلهمه فيؤذن مطابقا وموافقا للوقت. نعم.
فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة. وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثا فيه: وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئ.
ومعنى يتوخى يعني يتحرى الوقت وقت بزوغ الفجر فلا يخطئه، بحيث يؤذن عنده. نعم.
وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وسيأتي بعد باب وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر وسيأتي بعد باب
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين، أما أولهم أو أولهما فكان للتنبيه بقرب طلوع دخول الفجر، وأما الآخر فكان للتحذير من الأكل والشرب حيث يتحين بزوغ الفجر. نعم.
واستحباب أذان وأذان واحد بعد واحد،
وهذا الحديث يدل على أنه يستحب إذا تعدد المؤذنون أن يؤذن واحد بعد واحد. نعم. كما كان يفعل بلال وعبد الله بن أم مكتوم.
وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية،
يعني أن يؤذنا معا في لحظة واحدة.
وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش،
يعني إن حصل من ذلك نوع من التشويش ونوع من الاختلاف، فعندئذ يكتفى بأذان واحد اتبعه واحدا. نعم. حتى لا يختلف أذان الاثنين. نعم.
واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. قال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له. انتهى. ونص الشافعي
هنا، يعني هنا نشير إلى مسألة تاريخية، وهي أنه كان فيما مضى يؤذن في هذا المسجد خمسة من المؤذنين في وقت واحد، وذلك مراعاة للجهات التي يؤذنون نحوها أو جهتها، حيث يؤذن كل مؤذن نحو جهة من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب ومن الشمال بعدد المناير التي كانت موجودة في ذلك الوقت. لكن بعد أن استعين بمكبرات الصوت التي أسهمت في رفع الأذان وفي تبليغ الأذان اقتصر على مؤذن واحد، حيث تحققت هذه الحكمة وهذه السنة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر. نعم.
قال: ونص الشافعي على جوازه ولفظه، ولا يتضيق إن أذن أكثر من اثنين،
أن لا يكون هذا أمرا ضيقا، بل هو يعني من المباح.
وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه.
يعني وهذا الحديث استنبط منه أنه يجوز للأعمى أن يقلد البصير، لأن الذين كانوا حول عبد الله بن أم مكتوم ينبهونه إلى حين دخول الوقت فيقولون له أصبحت أصبحت. ويمكن أن يضاف بأنه إذا كان الأعمى يمكنه الاستدلال بدخول الوقت وضبط الوقت بآلات التوقيت في هذه الأزمان التي عرفت وانتشرت وأصبحت يعني دقيقة في ضبط الأوقات، فلا بأس في ذلك إن شاء الله.
قال: واختلف فيه الترجيح، وصحح النووي في كتبه أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة، وعلى جواز شهادة الأعمى، وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادات.
يعني مسألة جواز شهادة الأعمى لأنه مؤتمن على الوقت الذي يؤذن فيه، فكأن هذه الأمانة أعطته فرصة أن يشهد بما يقف عليه وبما يسمعه وبما ينتهي إليه علمه. نعم.
وعلى جواز العمل بخبر الواحد،
حيث يقول له من حوله أصبحت أصبحت فيأخذ بقولهم. نعم.
وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار،
وعلى بعد طلوع الفجر تسري أحكام النهار، فيحرم الأكل والشرب على الصائم، ويحرم مواقعة الصائم وغير ذلك مما يفرق فيه بين النهار والليل. نعم.
وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل،
ولهذا قال لهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا.
وخالف في ذلك مالك فقال يجب القضاء،
يعني إذا أكل شاكا بأنه ليل وتبين خلاف ذلك فيلزمه القضاء. نعم.
وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي،
هذا فيما يتعلق بالتحديث، إذا كان الشيخ الذي يحدث في مكان يستمع إليه طلبة العلم وإن لم يروا ذاته وسمعوا صوته، فإن سماع صوته يخول لهم ويسوغ لهم أن يروا عنه بصيغة السماع والإخبار. نعم.
وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه،
يعني هذا لا يعتبر من التنابز بالألقاب، وإنما هو من باب التعريف، حيث وصف هنا عبد الله بن أم مكتوم وصف بأنه أعمى، وجاء الإخبار بأنه أعمى، وهذا لا يضره لأن المراد به بيان الحال دون التشنيع. نعم.
وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.
وهذا أيضا استنبط من قولهم عبد الله بن أم مكتوم، لأن أمه اسمها أم مكتوم، وقد مر بنا أن سر التسمية لما ولدته أعمى وصفت بأنها أم مكتوم، وإن كان قد مر بنا أن هذا الوصف لم يسلم، لأنه لما ولد كان بصيرا وكان يرى، لكن بعد ذلك عمي فوصف بهذا الوصف. والمراد بالمكتوم يعني الذي كتم ومنع نظره. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد الفجر.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
ومعنى اعتكف يعني استعد، ظاهره أنه ما كان ينتظر أذانه فيصلي الركعتين التي هي ركعتا الفجر. وإن كان في الاستدلال بهذا الحديث شيء من الغموض.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفاه في 1173 و1181. قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
وقوله بين الأذان وبين النداء والإقامة دليل على أنه كان يصليهما بعد أن يؤذن وأن يفرغ المؤذن.
قال المحقق:
إن كان المراد به مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر بعد الأذان فهذا الاستدلال ظاهر من هذا الحديث. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 1159. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
فعندئذ يكون بزوغ الفجر وطلوع الفجر وصلاة ركعتين لهي ركعتي الفجر. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 617 و623 و1918 و2656 و7248.
فأخرجه البخاري في 5 مواضع من كتابه كررها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب الأذان في الفجر. قال الزين بن المنير: قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي، لأن الأصل في الشرع ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه،
لأن هذا خاص بصلاة الفجر حيث يجعل لها أذانان، أحدهما قبل طلوع الفجر وهو أذان بلال، والثاني بعد طلوع الفجر وهو أذان عبد الله بن أم مكتوم. ويشار هنا إلى أن بعض الروايات ذكرت أن ابن أم مكتوم أحيانا يؤذن قبل طلوع الفجر، وأن بلالا يؤذن بعد طلوع الفجر، ونبه إلى ذلك الحافظ باحتمال أن يكون يتناوبان في ذلك، يعني تجري بينهم المناوبة فيتقدم أحيانا أحدهما ويتأخر الثاني، والعكس بأن يتقدم الثاني ويتأخر الأول على سبيل المناوبة، والله أعلم. نعم.
وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر. والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر.
نعم، يعني أن العلة التي قبل الفجر إنما هي لإتاحة وإباحة الأكل والشرب لأنها جزء من الليل، وأن العلة التي شرع الأذان الثاني لها هي لتحريم الأكل والشرب ولوجوب الإمساك، حيث إن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر. نعم.
وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر، والله أعلم.
نعم.
قوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري وفيه نظر، وقد استشكله كثير من العلماء ووجهه بعضهم كما سيأتي. والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح،
فاعتكف فسر بأن إذا سكت بعد الفراغ من الأذان. نعم.
وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب، وقد أصلح في رواية ابن شبوية عن الفربري كذلك.
نعم، يعني أصلح إلى برواية مسلم إذا سكت، وأما بقية الرواة للبخاري إذا اعتكف. نعم.
وقد أصلح في رواية ابن شبوية عن الفربري كذلك، وفي رواية الهمداني كان إذا أذن بدل اعتكف.
نعم.
وهي أشبه بالرواية المصوبة. ووقع في رواية النسفي عن البخاري بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن، وهو يقتضي أن صانيعه ذلك كان مختصا بحال اعتكافه وليس كذلك،
يعني ليس فقط في وقت الاعتكاف، وإنما المراد به إذا أذن وسكت بعد الأذان، هذا ما قصد. ولعله جمع في هذه الرواية بين اللفظ ومعناه، اللفظ الذي جاء في البخاري إذا اعتكف، والمعنى الذي فهم منه كما جاء في مسلم إذا أذن. نعم، أو أذن.
والظاهر أنه من إصلاحه، وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري،
لو عبد الله بن يوسف. نعم،
ووجهه ووجهه ابن بطال وغيره بأن معنى اعتكف المؤذن أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه،
يعني إذا كان ممن يؤذن الأذانين. نعم،
قالوا وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد، وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط،
يعني أنه لا يصلي ركعتي الفجر إلا إذا فرغ المؤذن من أذانه. نعم،
وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقا. والحق أن لفظ اعتكف محرف من لفظ سكت، وقد أخرجه المؤلف في باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر. قوله وبدا الصبح بغير همز،
أي بمعنى ظهر. نعم،
أي ظهر. وأغرب الكرماني فصحح أنه بالنون المكسورة والهمزة بعد المد،
بالنون المكسورة
نداء،
في بدا فتقول ندأ، إذا ندأ للأذان. نعم،
أنه
أو إذا نودي للأذان. نعم،
فصحح أنه بالنون المكسورة والهمزة بعد المد،
يعني إذا نداء، إذا يعني بنداء،
إذا اعتكف المؤذن للصبح.
أيوة،
ونداء الصبح،
ونداء الصبح، بنداء الصبح، إذا اعتكف المؤذن بنداء الصبح. نعم،
وكأنه ظن أنه معطوف على قوله للصبح.
نعم،
فيكون التقدير واعتكف لنداء الصبح.
نعم،
وليس كذلك، فإن الحديث في جميع النسخ من الموطأ والبخاري ومسلم وغيرها بالباء الموحدة المفتوحة،
لإذا بدا بمعنى ظهر. نعم،
وبعد الدال ألف مقصورة، والواو فيه واو الحال لا واو العطف.
نعم، إذا اعتكف المؤذن وبدا الفجر.
وبذلك تتم مطابقة الحديث للترجمة، وسيأتي بقية الكلام عليه في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى.
يعني إذا أذن المؤذن وبدا وطلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. نعم،
قوله عن يحيى هو ابن أبي كثير، قوله بين النداء والإقامة. قال الزين بن المنير حديث عائشة رضي الله عنها أبعد في الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة رضي الله عنها، لأن قولها بين النداء والإقامة لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر، ثم أجاب عن ذلك بما محصله إنها عنت بالركعتين ركعتي الفجر وهما لا يصليان إلا بعد الفجر،
يعني بعد طلوع الفجر،
فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر انتهى، وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم من الانتقاد.
يعني هذا التفسير. نعم.
والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به،
يعني أنه يشير إلى وجوه الاختلاف في الروايات،
وبيان ذلك فيما وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر.
فهذا ظاهر في أنه يؤديهما بعد ظهور الفجر وبعد الأذان، وأن الأذان قد يقع قبل بزوغ الفجر. نعم.
قوله عن عبد الله بن دينار، هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث،
يعني في الموطأ. نعم.
قال ابن عبد البر لم يختلف عليه فيه،
يعني لم يختلف على مالك فيه. نعم.
واعترض ابن التيمي فقال هذا الحديث لا يدل على الترجمة لجعله غاية الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم، فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل. وجوابه ما تقدم تقريره في الباب الذي قبله. وقال الزين بن المنير الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره، فإن قوله حتى ينادي ابن أم مكتوم يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجر، لأنه لو كان ينادي قبله لكان كبلال ينادي بليل،
كان أذانه كأذان بلال في الليل. والمشهور أن أذان ابن أم مكتوم يكون بعد ظهور الفجر. نعم.
قال الحافظ تنبيه، قال ابن منده حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته، رواه جماعة من أصحابه عنه ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه، رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن بلالا كما هو المشهور، أو أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قال ولي شعبة فيه إسناد آخر.
وهذا الذي أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه استنبط منه وفهم منه أنهما يتناوبان في الأذان، فتارة يؤدي الأذان الأول بلال وتارة يؤدي الأذان الأول ابن أم مكتوم، فيكون كل منهم يؤذن بليل وكل منهم يؤذن إذا طلع الفجر. نعم.
قال ولشعبة فيه إسناد آخر، فإنه رواه أيضا عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك أيضا،
عن عمته
أنيسة.
نعم.
فذكره على الشك أيضا. أخرجه أحمد عن غندر عنه، ورواه أبو داود الطيالسي.
أخرجه أحمد عن
غندر
عن غندر. نعم.
أخرجه أحمد عن غندر عنه. ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازما بالأول، ورواه أبو الوليد عنه جازما بالثاني، وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة، وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن، وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب. وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه، وهو قوله إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. وأخرجه أحمد وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه غلط. أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها فذكر الحديث وزاد. قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر. انتهى. وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم
أن يتناوبونه،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئا،
أنه يؤذن بليل
ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني. وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالا، وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره. وقيل لم يكن نوبا، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان، فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ورواية حميد عن أنس أن سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر. الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح. ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى، وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها. ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له الفجر، واستقر أذان بلال بليل. وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول: ألا إن العبد نام. يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبيين الفجر منعته من تبيين الفجر.
نعم.
وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موصولا مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ. لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدرقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه.
نعم.
وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا انفرد برفعه ومع ذلك فقد وجد له متابع. أخرجه البيهقي من طريق سعيد ابن زربي بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة
ابن زربي. نعم.
ثم ياء كياء النسب من طريق سعيد بن زربي وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب
زربي. نعم.
أحسن الله إليكم. فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضا لكن أعضله فلم يذكر نافعا ولا ابن عمر. وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضا. وأخرى مرسلة من طريق يونس ابن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس. وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة. وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة.
نعم.
فلهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول. وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت المراد من قوله يؤذن بليل في الباب الذي بعد هذا.
ومجمله أنه إنما كان بينهما أن يصعد هذا أن ينزل هذا ويصعد هذا. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الأذان قبل الفجر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا.
نعم.
وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. قال المحقق الحديث طرفاه في 5298 و7247. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث أطرافه في 617 و620 و1918 و2656 و7248.
يعني أن البخاري أخرجه في نحو من 5 مواضع. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الأذان قبل الفجر أي ما حكمه، هل يشرع أو لا؟
يعني أنه مشروع لكن لا بقصد إقامة الصلاة، وإنما بقصد التنبيه والاستعداد لأداء الصلاة. نعم.
وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟
نعم، ويشرع أن يؤذن عند خروج عند بزوغ فجر بزوغ الفجر. نعم.
وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد، وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، وقال به الغزالي في الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بحديث الباب، وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل،
يعني أنه مسكوت عن أذان الفجر الثاني فلا يدل على أنه غير مشروع.
وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه.
فيما لم يرد
فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه.
نعم.
وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء،
بل يؤذن الأذان الثاني. نعم.
وكأن هذا هو السر في إراد البخاري لحديثهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعود. نعم، حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام، لكن في إسناده ضعف. وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر.
نعم.
ومن ثم قال القرطبي إنه مذهب واضح، غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه انتهى.
يعني الأذان في المدينة يؤذن أذانين، لكن هذا لما كان في سفر ولعله في مكان لا يوجد فيه غير من كان في السفر فاكتفي بالأذان الواحد. نعم.
فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية. وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم وهذا مردود.
يعني أن الناس في زمن الحافظ ابن حجر ولعله إلى عهد قريب كان الواحد منهم قبل الأذان الأول أو قبل الأذان يرددون كلمات ويذكرون الناس بالقيام وبالصلاة وبالدعاء حتى يتنبهوا، ثم إذا أذن يؤدون الصلاة. نعم.
لكن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فحمله على معناه الشرعي مقدم،
هذا الأولى. نعم.
ولأن الأذان الأول ولو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين، وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس، وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر. قوله زهير هو ابن معاوية الجعفي، قوله عن أبي عثمان في رواية ابن
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.